بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فإن حلقة الليلة وهي 21 من حلقات سلسلة نساء لهن تاريخ في شبكة بصائر عن الصحابية الجليلة النبيلة صاحبة الحوض الأوفري أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، وهي أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث بن تيم بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن سعد بن مالك بن بشر بن وهب ابن شهران ابن إفرس ابن حلف ابن عقيل، وهو خذعان بن عمار، كما سرد ذلك ابن حزم رحمه الله في جمهرة الأنساب في جمهرة أنساب العرب. وأمها هند بنت عوف الهلالية الحميرية، التي هي أكرم امرأة في العرب أصهارا. فقد صاهرها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وجعفر بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما على بنتها هذه أسماء. قد ذكر ذلك البدوي رحمه الله عند تعداده لأصهارها، قال رحمه الله: وجعفر العتيق حيدرتهم أسماء، أي بنت عميس زوجهم، ولها رضي الله تعالى عنها عدة أخوات صحابيات يناهزن التسعة، من بينهن زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وقد ذكر الذهبي في السير وغيره من أهل العلم أن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أسلمت قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم من أبي الأرقم، وتزوجت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب، الذي ذكر البخاري في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أشبهت خلقي وخلقي. وهاجرت معه إلى الحبشة، وولدت له فيها بنيه عبد الله ومحمدا وعونا رضي الله تعالى عنهم جميعا وارضاه. وهاجرت معه أيضا إلى المدينة، وكان قدومهم أيام فتح خيبر. وقد استشهد جعفر رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة بعد أن قطع جناحاه، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أبدله بهما جناحين في الجنة. وفي الصحيحين عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر وأبو رهم، في 53 أو 52 رجلا من قومي. فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة: سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، وكانت ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة. وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر رضي الله تعالى عنه حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه البحرية؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في داري وفي أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك بالله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ يكفيها فضلا هذا السؤال. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم على السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. وروى ابن حجر في الإصابة بالسند أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أبا بكر أسماء بنت عميس يوم حنين، وقد ولدت ابنه محمدا في حجة الوداع. ففي صحيح مسلم عن عائشة وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه فأمرها أن تغتسل وتهل. وفي رواية: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال: اغتسلي واستغفري بثوب وأحرمي. كان بذلك بيان سنة المحرمة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تغتسل اغتسالا لا يرفع حدث لكن يخفف الخبث، وهذا يدل على علو همتها رضي الله تعالى عنها ورغبتها في الخير وعدم وهنها، شدة قوتها في الدين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. في صحيح مسلم في باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أرى إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. وقد أخرج ابن سعد في الطبقات من عدة وجوه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء. وفي الموطأ في كتاب الجنائز أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. وقد أخرج أبو داود في باب الاستغفار من كتاب الصلاة عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وولدت له ابنه يحيى، وكان يحيى بن علي خال علي بن عبد الله بن جعفر وعمه، فهو أخو عبد الله بن جعفر لأمه وأخو زينب بنت علي لأبيها. وقد تفاخر محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر عند أسماء رضي الله تعالى عنها، فقال كل منهما: أنا أكرم الآخر كل وقال كل منهما للآخر: أنا أكرم منك وأبي خير من أبيك. وطبعا لا يخفى ما للصديق من الفضل والسبق في الإسلام وإمامة المسلمين، وفي صحيح البخاري في مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنلعق ما فيها. وأخرج البخاري أيضا في المغازي في غزوة مؤتة عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره. وأخرج البخاري أيضا عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر: إن أشبهت خلقي وخلقي. فعندما تفاخر ابنها محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر وقال: كل منهما أبي خير من أبيك، قال لها علي رضي الله تعالى عنه: اقضي بينهما. قالت: ما رأيت شابا خيرا من جعفر ولا كهلا خيرا من أبي بكر. فقال علي: ما تركت لنا شيئا، ولو قلت غير هذا لمقتك. قالت: إن ثلاثة أنت أخصهم الخيار. وقد ذكر ابن سعد في الطبقات أنها كانت رضي الله تعالى عنها أول من أشار بنعش المرأة، وقد سبق في ترجمة فاطمة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة رضي الله تعالى عنها شكت إلى أسماء ما يحصل في جنازة المرأة من تحديد عورتها، وأنها أن ذلك يزعجها. ذكرت لها أسماء ما رأت من عند نصارى الحبشة من جعل أعواد رطبة تحنى ويجعل عليها ثوب، ففرحت فاطمة رضي الله تعالى عنها بذلك، وجعل عملته له عملته أسماء لنعش فاطمة رضي الله تعالى عنها ولأمهات المؤمنين، وأن أسماء هي أول من عملت ذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قد قال أبو عمر رحمه الله في الاستيعابي روى عن أسماء بنت عميس من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأبو موسى الأشعري، وابنها عبد الله بن جعفر. وقال ابن حجر في الإصابة روت أسماء رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنها ابنها عبد الله بن جعفر وحفيدها القاسم بن محمد بن أبي بكر وعبد الله بن عباس، وهو ابن أختها لبابة بنت الحارث، وابن أختها الأخرى عبد الله بن شداد بن الهاد، وحفيدتها أم عون بنت محمد بن جعفر، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وآخرون. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يسألها عن تفسير المنام، ونقل عنها أشياء في ذلك، فرضي الله تعالى عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.